أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
علينا أن نلتفت أولا إلى أن الصفة العامة لحركة التغيير المهدوية، بل لكل حركة تغيير سماوية،
نعم،
الصفة العامة لها هي الصفة الطبيعية، يعني اتخاذ الإجراءات العملية بصورة طبيعية لا إعجازية.
نعم.
وهذا الأمر قد يكون واحد من الأسباب التي أدت إلى تأخر اليوم الموعود إلى حين اكتمال التهيئة الطبيعية بعناصرها المختلفة الزمنية والبشرية. وهو ما قد تشير له بعض الروايات الشريفة من قبيل ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه،
نعم،
لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة. قال أبو بصير: وكم تكملة الحلقة؟ قال: 10,000. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما. هذه إشارات إلى أن الحالة الطبيعية لحركة الظهور هي ماذا؟ الحالة الطبيعية. لذلك لا بد من اكتمال الحلقة، علينا نحن أن نعد أنفسنا عمليا للظهور المبارك.
نعم.
هذه الحالة الطبيعية، الحالة الصفة العامة. ولكن إذا اقتضت الظروف والمبررات، اقتضت إقامة أمور خارجة عن العادة الطبيعية،
نعم،
خارجة عن قدرات الإنسان الطبيعي الذي هو يسمى بالمعجزة أو بالكرامة، فاللطف الإلهي الذي يعني فعل كل ما من شأنه أن يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية يقتضي أن تقع المعجزة. فيمكن أن يكون هناك بعد إعجازي في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سواء قبل الظهور، قبيل الظهور، أو أثناء الظهور وما بعد الظهور.
جميل. يعني سمحت الشيخ تقول أنه أكو بعد إعجازي قبل الظهور، يعني في إعلان الظهور أيضا يوجد هذا البعد؟
بالنسبة لإعلان الظهور يمكن أن نجد هذا البعد. مثلا ورد أن أول من يبايعه جبرائيل. هذه ليست بصورة طبيعية،
نعم،
خارج عن الطبيعة الإنسانية. أو مثلا ما ورد من أن أصحابه 313،
نعم،
يجتمعون إليه في مكة المكرمة، وبصور تشير الروايات إلى أن بعضها إعجازي. مثلا تذكر بعض الروايات أنه بين شباب الشيعة نائمون على سطوح بيوتهم أو ما شابه هذا التعبير، فيفتقدهم أهلهم ويصبحون في مكة.
إذن
هنا وأن أعظم هؤلاء الأصحاب هو من يحمل على السحاب. هذا الحمل على السحاب فيه إشارة إلى الإعجاز. هذا كل تهيئة حتى يجتمع الأصحاب ويتحقق الظرف الملائم لإعلان الظهور في مكة المكرمة،
والاجتماعهم جميعا بمكان واحد،
اجتماعهم في مكان واحد ومن أصقاع الأرض،
ويتقول
من أصقاع أرض متباعدة.
هذا في إعلان الظهور المقدس.
نعم.
بارك الله فيكم سمحت الشيخ. طبعا ذكرتم أثناء حديثكم ليعدنا أحدكم ولو سهما.
نعم.
يعني حبذا لو تفسر هذا الحديث أو هذه الرواية.
هذا الحديث وارد في بيان بعض ما يجب على المؤمنين فعله في زمن الغيبة الكبرى.
نعم.
هناك أمور سماها علماؤنا استنادا إلى الروايات الشريفة، سموها بواجبات زمن الغيبة الكبرى. هي عبارة عن أمور عبادية وعملية واعتقادية من شأنها أن تمهد الأرضية المناسبة لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وذكروا ضمن هذا العنوان، عنوان واجبات زمن الغيبة، ذكروا العديد من العناوين مستندين في ذلك إلى روايات شريفة. من العناوين التي تذكر كواجب من واجبات زمن الغيبة هو التهيئة العملية لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
جميل.
التهيئة العملية التي تعني توفرها على عدة عناصر، منها التهيئة المادية. يعني البعض مثلا يسأل يقول: هل أستطيع أن أجعل من تمارين اللياقة البدنية مثلا والتدرب على أساليب القتال عمل عبادي يدخل تحت مفهوم انتظار الإمام المهدي؟ أقول نعم.
جميل.
والدليل على ذلك مثل هذه الرواية التي تقول على كل مؤمن أن يعد شيئا من شأنه أن يشارك في القتال
نعم.
مع الإمام صلوات الله عليه ولو كان هذا سهم. وأنا ذكرت في الأسبوع الماضي على ما أتذكر أنه كان بعض علمائنا عندما ينام يضع سيفه تحت وسادته تهيئا
يعني
لظهور
جميل
الإمام.
يعني سمحت الشيخ تقول أنه احنا الامور اللي نستخدمها بحياتنا اليوميه حاليا هي نفسها راح تكون بزمن الظهور على اعتبار انه الامور راح تمشي بشكل طبيعي.
ليس تماما، وانما هناك عنصر اعجازي وهناك عنصر طبيعي.
نعم.
بالنسبه للسهم والسيف وما شابه هذا يمكن ان نقول لا يبقى نفس الامام صلوات الله وسلامه عليه سيخرج بسلاح العصر بل بأقوى من سلاح العصر. لا معنى لأن نقول أن الإمام يخرج بالسيف في قبال المدافع ومسدسات الليزر وما شابه.
يعني البعض يقول
نعم البعض نعم. يقول لما لا نحمل هذه القضية على الإعجاز وأنه الإمام يخرج بالسيف وبإشارة واحدة من سيفه يوقف جميع الأسلحة والتكنولوجيا، وإذا انطلق مثلا صاروخ من مكان بإشارة من سيفه يرجع إلى هذا التفسير إعجازي. نقول هذا ممكن ليس
يعني
لا يعجز عنه الإمام.
ما ورد روايات حول هذا الجانب أنه رح يقابل السيف بأسلحة ممكن أسلحة.
لا الوارد في الروايات أنه يقوم بالسيف، لكن
نعم.
إحنا يعني نظر للظروف الموضوعية التي نعيشها نقول لما لا نحمل السيف على القوة في ذلك الوقت كان مصدر القوة أقوى الأسلحة المستخدمة هو السيف. الإمام في ذلك الوقت يتكلم مع الناس على قدر عقولهم، لا يقول يخرج بدبابة أو بطائرة، هذا يكون مضحك في ذلك الوقت. لذلك نحمل السيف على السلاح الأقوى الذي يستعمل في الحروب في الدفاع عن النفس أو في فتح البلدان غير الإسلامية.
أحسنتم بارك الله فيكم سماحة الشيخ. رسائل وردت على التليفون. رسالة من الأخ حاتم إبراهيم يقول يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليعمر مدينتها فدك. شكرا للأخ حاتم على هذه الكلمات، إن شاء الله يتحقق ما قلتها من دعاء أخونا الكريم. أيضا الأخ نظير الموسوي من المناذرة يقول السلام عليكم. قل وعليكم السلام أخونا الكريم. يسأل الأخ يقول هل هناك مدة محددة لفترة حكم الإمام؟ وإذا كانت هناك مدة محددة فماذا بعد حكم الإمام، أي بعد نهاية حكم الإمام سلام الله عليه؟ شكرا لنظير على سؤاله، إن شاء الله يجاوبكم سماحة الشيخ. يسأل عن وجود مدة معينة لحكم الإمام.
الوارد في الروايات الشريفة في تحديد مدة حكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه عدة روايات.
نعم.
لكن أقرب الروايات إلى الصحة هو ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم من قولهم يملك القائم 300 سنة ويزداد 9 كما لبث أهل الكهف في كهفهم.
نعم.
يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فيفتح الله له شرق الأرض وغربها. هذا بعض الروايات الواردة في التحديد أنه حكم 309 سنة. طبعا
109.
البعض يحملها على فترة حكم الإمام المهدي نفسه.
نعم.
يعني تواجد الإمام كقائد للدولة المهدوية. بعد الإمام تستمر الدولة المهدوية.
نعم.
في الروايات الشريفة أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيرجع وسيحكم الأرض بعد الإمام المهدي إلى أن يسقط حاجباه على عينيه. فهذا التحديد ربما هذا التحديد لوجود الإمام المهدي، لأن الرواية صريحة تقول يملك القائم.
نعم.
اللي هو الإمام المهدي صلى الله عليه 309 سنة تستمر الدولة المهدوية بعد ظهور بعد وفاة الإمام صلى الله عليه.
سؤال هنا يطرح نفسه، يعني بالنسبة للموت والحياة كيف الآلية؟ أن الناس بعد ما تموت تبقى الناس عايشة؟
قانون الموت والحياة قانون ثابت.
ثابت.
الذي خلق الموت والحياة.
الدنيا
مبنية على هذا القانون. نعم. الوارد في الروايات الشريفة أن عمر الإنسان يطول.
يطول.
بعض الروايات تقول أنه يعمر الرجل منكم 1000 سنة.
ما شاء الله.
هكذا يكون بحيث يرى من ذريته 1000 ولد. هكذا بعض الروايات، لكنها لا تقول أن الناس لا يموتون، تقول أن الأمراض ترتفع، أن الآفات ترتفع، لكن لا تقول الموت يرتفع. فيبقى الموت هو نظام، ولذلك نفس الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيموت. نفس الإمام صلوات الله عليه سيموت.
لكن الأعمار الطول
هكذا وردت في الرواية. طبعا ليس من الضروري أن تطول أعمار كل فرد من الناس. يعني قد يوجد عندنا مثلا الصفة العامة للناس اليوم أنه عمرهم 60-70-80
إذا كلش،
إذا وصل للتسعين نقول هذا معمر، إذا دخل بالمئة يطلعوا بالتلفزيونات على أنه دخل بالعمرين.
نعم.
لكن في زمن ظهور الإمام ربما يكون العمر الطبيعي 500 سنة 600 سنة 1000 سنة، ممكن أن يكون هذا الشيء طبيعي، لكن ليس من الضروري أن يكون لكل الناس حتى لو كان لبعضهم.
أحسنتم بارك الله بكم سمحت الشيخ. برسالة وردت من الأخ أبو سرى من المشخاب، يقول أسعد الله صباحكم بكل خير، وتحياتنا للمخرج والضيف وللمقدم، شكرا لك أخونا الكريم. يسأل الأخ يقول ما دور السيد المسيح عليه السلام مع الإمام المهدي، وهل ظهور السيد المسيح دليل على أن المسيحيين هم أول الناصرين للإمام والموالين له؟ إن شاء الله تسمع الجواب أخونا الكريم عبر المذيعة. نعم سمحت الشيخ جاوب الأخ.
دور السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه في قضية الظهور هو دور مزدوج.
نعم.
من تأييد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أن نبيا من أولي العزم سيكون إلى جنب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا أولا.
نعم.
وثانيا دور الحجة على المسيحيين، أكثر الأديان اتباعا اليوم هم أتباع السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء المؤمنون بالسيد المسيح إذا رأوا السيد المسيح يصلي خلف الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويدعوهم إلى أن يؤمنوا هم كما آمن هو بالإمام المهدي، سيكون حجة ثابتة عليهم في أن يكونوا من أتباع الإمام المهدي وبالتالي من أتباع الإسلام. أما أن هذا فيه إشارة إلى أن أول من ينصر الإمام ويكون إلى جنب الإمام هم المسيحيون فلا. الروايات واضحة جدا في أن الذين ينصرونه هم المؤمنون، يعني شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نعم
قد يقال بأن أول من يتبعه من الديانات الأخرى من المذاهب يعني من غير الإسلاميين هم المسيحيون، هذا لا بأس به، لكن هذا كاحتمال، يعني ليس عندنا دليل واضح على أن أول الذين سيتبعونه بعد شيعة أهل البيت طبعا بعد المسلمين المؤمنين هم المسيحيون، وهذا ليس فيه إشارة إلى هذا المعنى.
طبعا إن شاء الله يكون الأخ أبو سرى سمعنا عبر المذياع وسمع الجواب. سمحت الشيخ نرجع لموضوعة الإعجاز، يعني هل هناك من يرفض فكرة الإعجاز الإلهي بالقضية المهدوية؟ ولو رفضها كيف رح نرد عليه؟ فهي القضية موجودة يعني وهو يرفض هذه الفكرة.
يعني مع وقوع الإعجاز لا ينكرها إلا مكابر كما كان يحدث مع أتباع الأنبياء. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أقام الكثير من المعجزات، بعض الروايات تقول أنه أقام يعني أحصي للنبي أكثر من 4000 معجزة، لكن هذه 4000 معجزة التي واحدة منها وهو القرآن الكريم كان كافيا لأن يثبت أنه حق.
نعم.
بحيث تذكر الروايات أنه لما نزل القرآن الكريم فإن قريش يعني ذهبوا إلى المعلقات التي كانت معلقة على جدران الكعبة.
نعم.
التي كانوا يعتبرونها القمة في البلاغة وأنزلوها استحوا من عدها من بلاغتها قياسا إلى بلاغة القرآن لا شيء، فلذلك استحوا من عدها نزلوها.
نعم.
فمعجزة واحدة للنبي صلى الله عليه وآله كانت كفيلة بأن يهتدي من يريد الهداية، لكن مع ذلك نجد أن هناك الكثير ممن انحرفوا عن النبي في حياته وبعد وفاته. القرآن يقول أفإن مات أو قتل
انقلبتم،
فإذن أكو هناك انقلاب على الأعقاب.
نعم.
رغم المعجزات الكثيرة التي صدرت من النبي. نفس الوضع، قد تصدر هناك معجزات من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويؤمن بها من يشاء الهداية، لكن يمكن أن يبقى هناك معاند لا يريد أن يهتدي. ولذلك مسألة مثلا علامات الظهور، علامات الظهور صحيح هي واضحة وتدل على قرب الظهور، لكن ليس بالضرورة أن كل من يعرف علامات الظهور سيؤمن بالإمام.
نعم.
ربما سينقلب على عقبيه. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني وأنه كيف نجيب عنه أو
كيف نرد عليه.
كيف نرد عليه؟
نعم.
كل قضية نريد أن نرفضها لابد أن يبتني رفضنا على أساس أنه لماذا ترفض هذه القضية، إما يكون هناك مانع عقلي منها أو مانع شرعي.
نعم.
المانع العقلي مثلا عقيدة المسيحيين بالثالوث، يقولون هؤلاء هم ثلاثة وفي نفس الوقت هم واحد، واحد وثلاثة هذا لا يمكن، هذا اجتماع نقيضين. واحد وليس بواحد، هذا اجتماع نقيضين.
يعني هذا كمان يقصدونهما برب العالمين والسيد العذراء والمسيح
الأب والروح القدس.
نعم.
هؤلاء في الوقت الذي هو واحد، في الوقت الذي هو ثلاثة يقولون هم واحد
ويعتبرون الكل
موحدين،
يعتبرون الكل رب. يعني
طبعا هو رب واحد وفي نفس الوقت هم ثلاثة.
نعم.
هذا اجتماع للنقيضين، فنحن نرفض هذه القضية لأنها مخالفة لثابت عقلي، ممتنعة عقلا، أو يكون المانع منها شرعي. يعني فرد كلام ثبت بالإسلام يأتي واحد يخالفه.
نعم.
مثلا ما ورد عن عمر مثلا أنه متعتان كانتا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما.
ليش؟
متعة الحج ومتعة النساء. بالتالي هذا فرد شيء هو يعترف، يقول كان في زمن رسول الله فتشريع صدر من النبي، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. أنت تجي تحرمه، هذا فيه مانع.
هذا الكلام موجود في كتبهم؟
في كتبهم موجود هذا.
شنو السبب تحرمه؟
هسه هذا بحث فقهي. لكن إشارة سريعة.
نعم.
حتى أتباع عمر بن الخطاب لاحظ حرموا بعض ما حرم عمر وحللوا بعض ما حرم عمر. يعني عمر حرم متعة النساء،
يعني واحد ماخذها من الثاني، وبالتالي أنا أحرم اللي قال لي.
لاحظ، أريد أن أشير إلى قضية، هم لم يتبعوا عمر تمام الاتباع.
نعم.
لم يتبعوا، لأن عمر حرم حج التمتع، متعة الحج يعني حج التمتع ومتعة النساء. هم بقوا على تحريم متعة النساء، ولكن حج التمتع لم يحرموه، يحجون حج التمتع. فنقول لهم لا تكونوا كالأعور ينظروا بعين واحدة.
نعم.
إما أن تتبعوا عمر اتباع تام أو لا تتبعوه تماما.
عمر التمتع يعني فد موضوع ما سمحت الشيخ يعني لازم نتكلم به في يوم من الأيام.
حج التمتع هذا يعني
حتى عمر التمتع أيضا موضوع جدا مهم، أنه اللي ما يعتمر أو ما يكمل عمر التمتع راح يكون بإشكالات طول حياته.
طبعا هذا هو حج التمتع عموما، يعني حج التمتع واجب من الواجبات الفقهية على المسلم.
نعم.
لكن بشرط أن يكون مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نحن اللي يطلق علينا القرآن غير حاضري المسجد الحرام.
نعم.
النائين عن المسجد، البعيدين عن المسجد الحرام. وظيفتنا هو حج التمتع. حج التمتع فيه عملان، عمرة التمتع وحج التمتع، وتفصيل موكل إلى الأبواب.
بارك الله فيكم. طبعا سمحت الشيخ يعني رسالة طبعا من الأخت أم أسماء تقول بها: تحياتنا لكم أستاذ حسين، وتحية لضيفكم الكريم الشيخ حسين الأسدي، وتحياتنا للمخرج الفاضل. هنالك روايات تقول إلى أن هناك جزء من القرآن مفقود، أي الجزء 31 مثلا، وبظهور الإمام سيأتي ومعه هذا الجزء من القرآن. ما صحة هذه الرواية وهذا الأمر؟
أبدا لا توجد هكذا روايات. هذه الروايات يعني يلازمها التحريف، أن قرآننا فيه نقص، وهذا هو معنى التحريف.
لو جزء كامل يعني،
فإذا كان جزء كامل فهذا أكيد يعني القرآن الموجود عندنا محرف. معنى التحريف أنه جزء ما موجود من القرآن أو فرد شيء إضافي موجود في القرآن الكريم. هذا ليس موجود في رواياتنا، أنا لم أطلع إلى الآن على هكذا رواية، ولكن الظاهر أن الأخت قد سمعت بقضية مصحف الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي سيأتي به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا المصحف في حقيقته هو نفس هذا المصحف الموجود بين أيدينا، نفس القرآن، نفس الكلمات بنفس المقدار. لو فرضنا أن هذا القرآن فيه 6666 كلمة كما في بعض الإحصاءات هكذا يقال، لو لنقل 6000 كلمة، فالموجود عند الإمام المهدي هو 6000 كلمة.
يعني نفس المصحف.
نفس المصحف، ولكن
شنو الاختلاف؟
الاختلاف في ميز، في خصوصيتين.
نعم.
الأولى أنه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو مصحف أمير المؤمنين، هو هذا المصحف مصحف أمير المؤمنين.
نعم.
هذا المصحف قصته أن أمير المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله لم يضع رداءه على كتفه 6 أشهر إلى أن جمع القرآن كما أنزل، ووضع فيه خصوصيتين.
نعم.
الخصوصية الأولى أنه مكتوب معه التفسير الذي أخذه أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله،
يعني مفسر،
يعني إذا شايفين أن هكذا أتصور، الله العالم لا أعرف، لكن أتصور هكذا شايفين تفسير سيد عبد الله الشبر، الآية بين قوسين وبعث تفسيرها، الآية بين قوسين بعث تفسيرها، أو الآية في المنتصف وتفسيرها وين بالهامش.
نعم.
هكذا يعني ترتيب القرآن ومعه التفسير هذا أولا، والتفسير غير القرآن. لا يجينا شخص يقول هذا القرآنكم زائد، لا، التفسير غير القرآن.
نعم.
القرآن نفسه لكن هذا معه التفسير، هاي الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية أنه مرتب حسب النزول.
نعم.
أول ما نزل من القرآن سورة العلق، ثم سورة المدثر مثلا، ثم المزمل، وهكذا. المصحف اللي عند الإمام المهدي الذي هو مصحف أمير المؤمنين مرتب حسب النزول، وروايات صريحة في هذا المجال.
جميل.
يعني أول ما موجود مثلا لنفرض سورة الفاتحة، ثم ليس سورة البقرة وإنما سورة العلق، وهكذا إلى آخر القرآن. نفس المصحف لكن مرتب غير ترتيب، ما في مشكلة، هذا مو متحريف. لذلك ورد في الروايات الشريفة أنه الإمام عندما يخرج سيضرب فساطيط أشبه بالمجمعات العلمية، مدارس يعلم الناس القرآن في الكوفة.
جميل.
فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، هكذا تعلل الرواية، لأنه يخالف فيه التأليف. ترتيب مختلف، وأنه نفس القرآن. فمصحف أمير المؤمنين الذي يأتي به الإمام المهدي صلوات الله عليه هو نفس القرآن، لا فيه زيادة لا فيه نقيصة، لكن موجود معه التفسير الذي أخذه أمير المؤمنين من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو مرتب حسب النزول لا كما هو مرتب اليوم.